بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه أضواء البيان في تفسير سورة النحل قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أظهر القولين في هذه الآية الكريمة أن الكلام على حذف الإرادة، أي فإذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله الآية،
هذا هو الصواب لا غيره. ليس المعراض أنك إذا فرغت من قراءة القرآن، بل إذا أردت أن تقرأ القرآن. نعم،
أحسن الله إليك. وليس المراد أنه إذا قرأ القرآن وفرق من قراءته استعاذ بالله من الشيطان كما يفهم من ظاهر الآية.
ما هو؟ بل ظاهر الآية هو هذا، هو المعنى الأول. إذا قرأت القرآن يعني إذا أردت. نعم،
أحسن الله إليك. وذهب إليه بعض أهل العلم، والدليل على ما ذكرنا تكرر حذف الإرادة في القرآن وفي كلام العرب لدلالة المقام عليها، كقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة الآية، أي أردتم القيام إليها كما هو ظاهر. وقوله: إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم الآية، أي إذا أردتم أن تتناجوا فلا تتناجوا بالإثم، لأن النهي إنما هو عن أمر مستقبل يراد فعله، ولا يصح النهي عن فعل مضى وانقضى كما هو ظاهر. وظاهر هذه الآية الكريمة أن الاستعاذة من الشيطان الرجيم واجبة عند القراءة، لأن صيغة أفعل للوجوب كما تقرر في الأصول.
سورة أفعل. نعم صحيح. افعل. نعم، لأن صورة،
لأن صيغة أفعل للوجوب كما تقرر
افعل.
لأن صيغة
افعل
للوجوب كما تقدم، كما تقرر في الأصول. وقال كثير من أهل العلم أن الأمر في الآية للندم والاستحباب، وحكى عليه الإجماع أبو جعفر بن جرير وغيره من الأئمة. وظاهر الآية أيضا الأمر بالاستعادة عند القراءة في الصلاة لعموم الآية والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الشيطان ليس له سلطان على المؤمنين المتوكلين على الله، وأن سلطانه إنما هو على أتباعه الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وبين هذا المعنى في غير هذا الموضع، كقوله: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، وقوله: ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، وقوله: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا، وقوله: وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك الآية، وقوله: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. واختلف العلماء في معنى السلطان في هذه الآية، فقال أكثر أهل العلم: هو الحجة، أي ليس للشيطان عليهم حجة فيما يدعوهم إليه من عبادة الأوثان. وقال بعضهم: ليس له سلطان عليهم، أي تسلط وقدرة على أن يوقعهم في ذنب لا توبة منه، وقد قدمنا هذا. والمراد بالذين يتولونه الذين يطيعونه فيوالونه بالطاعة. وأظهر الأقوال في قوله تعالى: والذين هم به مشركون، أن الضمير عائد إلى الشيطان لا إلى الله. ومعنى كونهم مشركين به هو طاعتهم له في الكفر والمعاصي، كما يدل عليه قوله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وقوله عن إبراهيم عليه السلام: يا أبت لا تعبد الشيطان، إلى غير ذلك من الآيات. وأما سلطانه على الذين تولونه فهو ما جعلوه له على أنفسهم من الطاعة والاتباع والموالاة بغير موجب يستوجب ذلك. تنبيه: فإن قيل أثبت الله للشيطان سلطانا على أوليائه في آيات كقوله هنا: إنما سلطانه على الذين يتولونه الآية، وقوله: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، فالاستثناء يدل على أن له سلطان على من اتبعه من الغاوين، مع أنه نفى عنه السلطان عليهم في آيات أخرى كقوله: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، وما كان له عليهم من سلطان الآية، وقوله تعالى حاكيا عنه مقررا له: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي.
يقول وقال حاكيا ومقررا،
نعم، له: وما كان لي عليكم من
سلطان. لا، أقرأ قبله. وقال
قوله تعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين،
نعم،
وما كان له عليهم من سلطان الآية،
نعم،
وقوله تعالى حاكيا عنه مقررا له: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. فالجواب هو أن السلطان الذي أثبته له عليهم غير السلطان الذي نفاه، وذلك من وجهين: الأول أن السلطان المثبت له هو سلطان إضلاله لهم بتنزيهه، والسلطان المنفي هو سلطان الحجة، فلم يكن لإبليس عليهم من حجة يتسلط بها غير أنه دعاهم فأجابوه بلا حجة ولا برهان. وإطلاق السلطان على البرهان كثير في القرآن. الثاني أن الله لم يجعل له عليهم سلطانا ابتداء البتة، ولكنهم هم الذين سلطوه على أنفسهم بطاعته ودخولهم في حزبه، فلم يتسلط عليهم بقوة، لأن الله يقول: إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وإنما تسلط عليهم بإرادتهم واختيارهم. ذكر هذا الجواب بوجهيه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد بينا هذا في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آية القرآن. قوله تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه إذا بدل آية مكان آية بأن نسخ آية أو أنساها وأتى بخيرها منها أو مثلها، أن الكفار يجعلون ذلك سبباً للطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم بادعاء أنه كاذب على الله مفتر عليه، زعماً منهم أن نسخ الآية بالآية يلزم البداءة، وهو الرأي المجدد، وأن ذلك مستحيل على الله. فيفهم عندهم من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مفتر على الله، زاعمين أنه لو كان من الله لأقره وأثبته، ولم يطرأ له فيه رأي متجدد حتى ينسخه. والدليل على أن قوله تعالى بدلنا آية مكان آية معناه نسخنا آية وأنسيناها، قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها، وقوله سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، أي أن تنساها. والدليل على أن نسخ آية أو أنساها لا بد أن يأتي ببدل خير.
والدليل
والدليل على أنه إن نسخ آية أو أنساها لا بد أن يأتي ببدل خير منها أو مثلها، قوله تعالى نأتي بخير منها أو مثلها، وقوله هنا بدلنا آية مكان آية. وما زعمه المشركون واليهود من أن النسخ مستحيل على الله لأنه يلزمه البداءة، وهو الرأي المتجدد ظاهر السقوط وواضح البطلان لكل عاقل، لأن النسخ لا يلزمه البداءة البتة، بل الله جل وعلا يشرع الحكم وهو عالم بأن مصلحته ستقتضي في الوقت المعين، وهو عالم بأن مصلحته ستنقضي في الوقت المعين، وأنه عند ذلك الوقت ينسخ ذلك الحكم ويبدله بالحكم الجديد الذي فيه المصلحة. فإذا جاء ذلك الوقت المعين أنجز جل وعلا ما كان في علمه السابق من نسخ ذلك الحكم الذي زالت مصلحته بذلك الحكم الجديد الذي فيه المصلحة، كما أن حدوث المرض بعد الصحة وعكسه، وحدوث الغنى بعد الفقر وعكسه، ونحو ذلك لا يلزم فيه البداء، لأن الله عالم بأن حكمته الإلهية تقتضي ذلك التغيير في الوقت المعين، بأن حكمته الإلهية تقتضي ذلك التغيير في وقته المعين له على وفق ما سبق في العلم الأزلي كما هو واضح. وقد أشار جل وعلا إلى علمه بزوال المصلحة من المنسوخ وتمحضها في الناسخ بقوله تعالى والله أعلم بما ينزل، وقوله نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، وقوله سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى، فقوله إنه يعلم الجهر وما يخفى بعد قوله إلا ما شاء الله يدل على أنه أعلم بما ينزل، فهو عالم بمصلحة الإنسان ومصلحة تبديل الجديد من الأول المنسي.
نعم أعلم
أحسن لي بعد قوله، فقوله إنه يعلم الجهر وما يخفى بعد قوله إلا ما شاء الله يدل على أنه أعلم بما ينزل، فهو عالم بمصلحة الإنسان ومصلحة تبديل الجديد من الأول المنسي. مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة: المسألة الأولى، لا خلاف بين المسلمين في جواز النسخ عقلا وشرعا ولا في وقوعه فعلا، ومن ذكر عنه خلاف في ذلك كأبي موسى الأصفهاني فإنه
مسلم.
أبي مسلم أحسن. ومن ذكر عنه خلاف في ذلك كأبي مسلم الأصفهاني فإنه إنما يعني أن النسخ تخصيص لزمن الحكم بالخطاب الجديد، لأن ظاهر الخطاب الأول استمرار الحكم في جميع الزمن، والخطاب الثاني دل على تخصيص الحكم الأول بالزمن الذي قبل النسخ، فليس النسخ عنده رفعاً للحكم الأول. وقد أشار إليه في مراق السعود بقوله في تعريف النسخ رفع لحكم أو بيان الزمن بمحكم القرآن أو بالسنن. وإنما خالف فيه اليهود وبعض المشركين زاعمين أنه يلزمه البداءة كما بينا،
البداءة
بما بينا
يلزم منه إيش؟
كما يلزمه البداء كما بين
البداء بفتح الباء
عندي بضم الباء صدري
البداء
كما يلزمه البداء كما بينا. ومن هنا قالت اليهود إن شريعة موسى يستحيل نسخها. المسألة الثانية، لا يصح نسخ حكم شرعي إلا بوحي من كتاب أو سنة، لأن الله جل وعلا يقول وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وبه تعلم أن النسخ بمجرد العقل ممنوع، وكذلك لا نسخ بالإجماع، لأن الإجماع لا ينعقد إلا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، لأنه ما دام حياً فالعبرة بقوله وفعله وتقريره صلى الله عليه وسلم، ولا حجة معه في قول الأمة، لأن اتباعه فرض على كل أحد. ولذا لا بد في تعريف الإجماع من التقييد بكونه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، كما قال صاحب المراقي في تعريف الإجماع، وهو الاتفاق من مجتهدي الأمة من بعد وفاة أحمد. وبعد وفاته ينقطع النسخ، لأنه تشريع ولا تشريع البتة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، ولا إلى كون العقل والإجماع لا يصح النسخ بمجردهما. أشار في مراقي السعود أيضا بقوله في النسخ: فلم يكن بالعقل أو مجرد الإجماع بل ينمى إلى المستند. وقوله بل يمنى إلى المستند يعني أنه إذا وجد في كلام العلماء أن نصا منسوخ بالإجماع، فإنهم إنما يعنون أنه منسوخ بالنص الذي هو مستند الإجماع لا بنفس الإجماع، لما ذكرنا من منع النسخ به شرعا. وكذلك لا يجوز نسخ الوحي بالقياس على التحقيق، وإليه أشار في المراقي بقوله: ومنع نسخ النص بالقياس هو الذي ارتضاه جل الناس، أي وهو الحق. المسألة الثالثة:
لا إله إلا الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا إله إلا الله الحميد المجيد.